Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsir qawlillahi ta'ala fahamalathu fantabadat bihi makanan qasira fa'ajaaha al-makhadu ila yid'in nakhlah qala fi alitani mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. قال تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبريل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها والجيب هو الفكة التي أمام الصدر فنزلت النفخة حتى ولدت في الفرج حملت الولد بإذن الله تعالى فلما حملت به ضامت ضرعا ولم تدري ماذا تقول للناس فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به فرأى أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم أني حبلى فقالت لها مريم أعلمت أيضا أني حبلى وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم أي يعظمه ويخضع له هذه قصة إسرائيلية لا تصدق ويخجل فإن السجود كان في ملتهم عند ذلك مشروع كيف تجده يسجد كيف تعلم أنه يسجد أو محكي في بطنها فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا كما سجد ليوسف أبواه وإخوته وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام ولكن حرم بملتنا هذا تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى قال ما بحاتم حدثنا علي بن حسين قال قرئ الحارث بن مسكين وأنا أسمع قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابن خاله وكان حملهما جميعا معا فبلغني ان ام يحيى قالت لمريم اني ارى ان ما في بطني يسجد لما في بطنك قال مالك ارى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام لان الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمع والابرص وهذا سند ضعيف مالك رواه بلاغا قال ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام فالمشهور عن الجمهور انها حملت به 9 أشهر يعني كسائر الاولاد وقال عكرمة 8 أشهر ولا دليل على ذلك قال ولهذا لا يعيش ولد 8 أشهر قال ابن جريج اخبرني المغيرة بن عثمان عبد الله الثقفي انه سمع ابن عباس وسئل عن حمل مريم قال لم يكن الا ان حملت فوضعت وهذا غريب ضعيف وكانه ماخوذ من ظاهر قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخله فالفاء وان كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء حسبه كقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما والفاء هنا تفيد التعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه مع انه ما بين النطفه وما بين العلقه 40 ما بين العلقه والمضغه 40 يوما فهذه الحالة التعقيد بحسبها وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل الصفتين أي النطفة والعلقة والعلقة والمضة 40 يوما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال تعالى ألم تر أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت فيه كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخارج الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يكتب معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره انكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها ليوسف في فكره يدور مستمرا في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها بالقول. قال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي عليه. قالت وما هو؟ قال أن يكون قط شجر من غير حب، وأن يكون زرع من غير بدر، وأن يكون ولد من غير أب. فقالت نعم وفهمت ما أشار إليه. أما قولك أن يكون شجر من غير حب وزرع من غير بدر، فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بدر، وهل يكون ولدا من غير أب؟ فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقها وسلم لها حالها. وهذا القصة خرجها الطبري سندها عوان بن منبه وهو مشهور بالإسرائيليات. وابن منبه معروف بالإسرائيليات الأخبار الإسرائيلية. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالغيبة انتبذت منهم مكانا قصيا أي قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروهم. قال محمد بن إسحاق فلما حملت به وملأت قلتها أي جرتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوسط والتوحم وتغير اللون. الوسط هي المرض والتوحم معروف يعني يصيب المرأة الحامل، التوحم هذا يصيب المرأة الحامل من غثيان وغير ذلك تقيؤ عند بعضهن. قال وتوحم وتغير اللون حتى فطر لسانها فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا. وشاع الحديث في بني إسرائيل انتشر فقالوا إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها من الكنيسة غيره وتوارت من الناس أي استترت عنه واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا ترى. وقول فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي فاضطرها وأجاءها الطرد إلى جذع النخلة في المكان الذي تنحت إليه. قد اختلفوا لي فقال السني كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس. قال وهب بن منبه ذهبت هاربا فلما كانت بين الشام وبلاد النصر ضربها القلب. وفي رواية عن وهب كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في القرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت وقد تقدم في أحاديث الإسراء برواية النسائي عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم فالله أعلم. وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى أخبرت عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقون بخبرها بعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية. فقالت يا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذا الحال وكنت نسيا منسيا أي لم أغلق ولم أكتب شيئا. قاله ابن عباس قال السدي قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادة المولود من غير بعد وكنت نسيا من غير بعد من غير زوج. بالدهش. وكنت نسيا منسيا نسي فتلك طلبك خرق الحيض الذي اذا القيت طرحا لم تطرب ولم تذكر، وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. قال قتادة: وكنت نسيا منسيا فهو نسي. قال قتادة: وكنت نسيا منسيا اي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من انا. قال ربيع بن انس: وكنت نسيا منسيا هو السبت. قال ابن زيد: لم اكن شيئا قط. قد قدم الاحاديث الداله على النهي عن تمني الموت الا عند الفتنه عند قوله: توفني مسلما والحقني بالصالحين. الحاصل بارك الله فيكم ان معنى قول الله تعالى: حملته اي مريم عليه السلام حملت بعيسى عليه السلام فاتمدت به مكانا قصيا اي تنحت به مكانا قصيا اي بعيدا عن قومها بعيدا عن قومها لا يرونها ولا تراها، فاجاءها المخاض اي اجاءها الطلق الى جذع النخله اي اضطرها الطلق الى جذع النخله المكان الذي تنحت فيه تنحت اليه. قالت: يا ليتني مت قبل هذا. وهذا يدل على جواز تمني الموت عند الفتنه. يا ليتني مت قبل هذا اي قبل هذا الحال الذي هو المولود الذي بدون اب، وهي عرفت الناس تبتلى وتمتحن بهذا المولود، ان الناس ما يصدقونها في خبرها. وكنت نسيا منسيا اي لم اغلق ولم اكن شيئا. من فوائد هذه الايات بيان قدره الله سبحانه وتعالى، حيث انه جعلها تحمل وتحبل بدون اب، وجعلها يعني تحمل بهذا المولود الذي هو نبي ايه من ايات الله. ومن فوائد هذه الآيات أن مريم عليه السلام كانت في غاية من الحياة، استحيت من هذا الأمر أنه يحصل هذا الأمر، وأن الناس ما سيصدقونها، وأن الناس سيتهمونها بالباطل، وسيحملونها ما سيحملون أمرها على الخير وعلى السلامة وعلى حسن الظن، وإنما سيسيئون بها الظن. فهي تنحت عنهم في مكان بعيد حتى لا تراهم ولا يرونها، ففي الاستحياء من الناس ان يرونك على منكر وعلى شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك يستحي الانسان من ربه، ولكن مريم عليه السلام استحيت من هذا الامر لانه في ظاهر الامر عند الناس انه ربما منكر وان عملت فاحشه، ولكن الله عز وجل براها من ذلك ونزهها عن ذلك عند ان انطق هذا النبي الكريم في مهده وجعله ينطق وهو لا يزال مولودا: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. فكان بهذا تبرئه لها عليه السلام، وان هذا ايه من ايات الله عز وجل، وان هذه كرامه لها. ومن فوائد هذه الايات انه يجوز تمني الموت عند خوف الفتنة. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من فوائد هذه الآيات أن الله عز وجل اختار لها أن يكون المخاض عند جذع النخلة حتى تتحصل على رزقها بذلك المكان من جذع النخلة، فالله سبحانه وتعالى عرف حالها فألجأها جعل المخاض يلجئها إلى هذا المكان من أجل أن تهج بجذع النملة فيتساقط عليها الرطب فتأكل وتشرب وترضع ولدها. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام. إذ انتبذت من أهلها اعتزلتهم وتنحت عنهم مكانا شرقيا شرقية يعني شرق المسجد بيت المقدس مكان شرقية. فاتخذت من دونهم حجابا استترت منهم توارت فتمثل لها بشرا سويا على صورة إنسان كام كامل. فأرسلنا إليها روحنا جبرائيل عليه الصلاة والسلام فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أي إن كنت تخاف الله تذكر له بالله. فهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهى فالأسهى. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك بعثني الله إليك لأهب لك غلاما زكيا. ليهب لك غلاما زكيا قالت: أنى يكون لي غلام؟ فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يعني أكن ذات زوج ولم أكن بغية أي زاني؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين. قال أي الملك: قال كذلك قال ربك أنه سيوجد منك غلاما هو علي هين أي هو علي سهل هو علي هين ولنجعله آية للناس أي دلالة وعلامة للناس على قدرة الله عز وجل ورحمة منه أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيا من الأنبياء يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وكان أمرا مقضيا مقدر بعلم الله تعالى وقدرته ومشيئته كان أمرا مقضيا لا بد من حصوله أن الله قد قدره وقضاه إلى أن الله